آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.
مستمعين مرحبا بكم، وآخر لقاء في العام الحالي من برنامجنا الأسبوعي آفاق عالمية، نستعرض فيه تقارير وأخبار الأسبوع المنصرم. وكل عام وأنتم بخير. الممثل الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية الأخضر الإبراهيمي دعا إلى تشكيل حكومة انتقالية تتمتع بكافة الصلاحيات حتى إجراء الانتخابات في سوريا. وفي ختام زيارة استغرقت 5 أيام لسوريا، قال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي في دمشق:
حكومة كاملة الصلاحيات، وكاملة الصلاحيات يعني هذه عبارة مفهومة بسيطة جدا، معناها كل صلاحيات الدولة لازم تكون عند هذه الحكومة، وهذه الحكومة هي التي تتولى السلطة أثناء المرحلة الانتقالية، والمرحلة الانتقالية تنتهي بانتخابات. الانتخابات هذه إما أنها تكون رئاسية إذا كان اتفق على أن النظام سيبقى رئاسي كما هو الحال، أو يكون انتخاب برلماني إذا تم الاتفاق على أن النظام في سوريا يتغير إلى نظام برلماني.
وأشار الإبراهيمي إلى إعلان جنيف الذي تم التوصل إليه قبل نحو 6 أشهر، والذي اقترح إنشاء هيئة انتقالية قد تضم أعضاء من حكومة الأسد والمعارضة لتقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية. وقال الممثل الخاص المشترك:
الحل يتم عن طريق تقارب في وجهات النظر بين السوريين، وإذا كان السوريين مش قادرين على أنهم يفعلوا ذلك وحدهم، فيجب على المجتمع الدولي وعلى جيرانهم وعلى كل الناس أن يساعدوهم على الخير مش على الشر. ونعتقد يعني نحن واثقين من أن مؤتمر جنيف الذي عقد في شهر 6 من السنة اللي فاتت فيه من العناصر ما يكفي لوضع مخطط ممكن ينهي هذه الأزمة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد الإبراهيمي على ضرورة توقف أعمال العنف، وأكد أن ذلك يتطلب وجود مراقبة قوية يمكن أن تتوفر من خلال نشر عملية لحفظ السلام في سوريا. ونبقى مع الوضع في سوريا ولكن من زاوية أخرى، حيث أفاد بانوس مومسيس المنسق الإقليمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين المعني باللاجئين السوريين بأن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى المفوضية في الدول المجاورة قد وصل إلى 560,000 لاجئ سوري، ولكنه أضاف أن العدد الحقيقي لهؤلاء اللاجئين قد يصل إلى 710,000 لاجئ.
تقريبا 560,000 لاجئ سوريين مسجلين مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الدول المجاورة لسوريا، هذه معناها أن سجلنا 80% من العدد اللي حددناه من 3 شهور. في الطبيعة عدد اللاجئين السوريين الموجودين في الدول المجاورة يزيد بكثير ل 710,000، لأن عدد من اللاجئين السوريين الموجودين في الأردن أو في لبنان أو تركيا أو العراق لحد الآن ما سجلوا مع المفوضية. في من الناس السوريين من اللاجئين السوريين منهم أنهم خايفين أو ليس جاهزين لأنهم يسجلوا معنا، في عدد آخر منهم ما عندهم احتياج لمساعدة فهذول بيفضلوا أنهم ليس يسجلوا معنا. لحد الآن تقريبا بين 2000 و 3000 لاجئ سوري يسجلون مع مفوضية الأمم المتحدة يوميا في الدور المجاورة، وعلى حسب خطة عملنا بين الآن ونهاية شهر 6 في 2013 بنجهز لمساعدة أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري اللي هم بدهم يسجلوا مع المفوضية، لأن الوضع داخل سوريا للأسف الشديد ما زال مقلق، وهذا طبعا بيوصل في 2000 وبين 2000 و3000 لاجئ سوري يعدوا الحدود يوميا.
لجوء السوريين الفارين من أعمال العنف الدائرة في بلادهم لم تقتصر على الدول التي لها حدود مع سوريا، بل تجاوزها إلى دول أخرى مثل مصر وشمال أفريقيا. هل لك أن تسلط الضوء على الدول التي تستقبل لاجئين سوريين؟
رد الفعل لموضوع اللاجئين السوريين في دول مختلفة، مصر الآن تستضيف ومسجلين مع المحفوظية سجلوا تقريبا 10500 لاجئ. على حسب تقديرنا لحد شهر 6/2013 بدنا نسجل أو نساعد تقريبا 30,000 لاجئ، مع أن طبعا على حسب إحصائيات الحكومة المصرية عدد اللاجئين السوريين في مصر يجوز يكون في إطار 100,000 أو أكثر من هذا. دول أخرى في شمال أفريقيا أو في أوروبا مثل قبرص أو اليونان أو دول في غرب أوروبية مثل ألمانيا والدول الإسكندنافية كلها استضيفت عدد كبير من اللاجئين، تقريبا فوق 25,000 لاجئ سوري يجدون حاليا في دول غرب أوروبا، وطبعا هذا العدد برضو بيزيد يوميا.
وماذا عن احتياجات اللاجئين السوريين في الدول المضيفة؟ هل هي واحدة أم تتباين من دولة إلى أخرى؟
في كل دولة برنامج الأمم المتحدة برنامج المفوضية والعمل الإنساني يختلف على حسب الوضع على حسب الاحتياجات الموجودة. مثلا في لبنان جميع اللاجئين يقيمون بين وسط المواطنين والأهالي اللبنانية. في الأردن يوجد أكبر مخيم موجود حاليا مخيم الزعتري، وطبعا الآخرين موجودين في المخيمات. في تركيا يوجد 14 مخيم في المناطق الحدودية مع سوريا يستضيفون تقريبا 150,000 لاجئ سوري، إضافة لتقريبا 70,000 لاجئ سوري يقيمون في وسط الأهالي في القرى التركية. في العراق أغلبية اللاجئين السوريين اللي بيطلعوا على منطقة شمالية اللي هم من الأصل كرديين بيطلع على منطقة دهوك. اللاجئين اللي طلعوا على مصر معظمهم طلعوا عن طريق الطيران من دمشق ومن حلب، مع أن الآن طبعا الخطوط الطيران وقفت. ففي كل دولة برنامج المفوضية طبعا بنحدده على حسب الاحتياجات بالتنسيق مع اللاجئين ومع التنسيق مع الحكومات والدول المضيفة اللي هي بتقوم بدور كبير جدا، لأن برضو عدد من هذه الحكومات فتحت أبواب المدارس والمشافي والخدمات العامة الموجودة لمواطنينها إلى اللاجئين السوريين، وبيصير يستعملهم مثلهم مثل المواطن. فهذه برضو نقطة مهمة جدا في إطار العمل الإنساني اللي بنقوم فيه لمساعدة اللاجئين السوريين.
ويبذل اللاجئون السوريون المنتشرون في دول الجوار السوري جهودا للتأقلم مع فصل الشتاء في المخيمات بعيدا عن ديارهم، وحيث لا تتوفر لهم الظروف الملائمة لتحمل برودة أيام الشتاء التي تصل في بعض مناطق الشرق الأوسط إلى ما دون درجة التجمد. وتسعى وكالات الأمم المتحدة ومن بينها اليونيسف إلى مساعدتهم.
هنا بالقرب من وادي البقاع اللبناني، هذا الطفل السوري الذي يبلغ 12 من العمر وسنطلق عليه اسم يحيى يشعر بالبرد أثناء سيره في منطقة طينية في قرية صغيرة، فدرجات الحرارة تقترب من مستوى التجمد وليس لديه من الملابس الملائمة ما يوفر له الدفء ويقيه من الرياح. ويتحدث يحيى عن محنته وأسرته.
دفى ما عنا، العالم بده دفى ما أنا عبد الدفى، بده شواكل بس مشان تدفى ما في.
لجأ يحيى وأسرته من سوريا إلى لبنان، وشأنهم شأن نحو 700 لاجئ آخرين ممن لجأوا إلى هذه القرية لا يملكون أي شيء يقيهم برودة الجو الشديدة سوى خيام مؤقتة. داخل الخيام يتجمع اللاجئون السوريون حول المصدر الوحيد للحرارة، وهو موقد يعمل بالخشب يحرقون فيه البلاستيك وما يجدونه في مكبات النفايات في محاولات يائسة لتحمل برودة الطقس القارسة. وكانت الأمطار الغزيرة التي سقطت في اليوم السابق قد اخترقت الخيام، فاستعان قاطنوها بصناديق كرتونية وملئات وبعض قطع الحجارة لتثبيتها في مكانها حتى تمنع تسلل المياه إلى داخل الخيمة، كما تقول حنان.
جبت هذا قطعتنا لمن كمان وحطيته هيك عشان ما تفوت علينا المية، بس المية هذا حجة وحل وحل نشوفه
وحل
وحل شهد نسوي بس عشان ما تفوت المي علينا.
إن هذا المزيج الخطير من البرد والمطر ونقص عناصر النظافة الأساسية يضع اللاجئين في مواجهة خطر الإصابة بالأمراض القاتلة مثل التهابات الجهاز التنفسي. وعلى امتداد وادي البقاع يبذل مواطنون لبنانيون مثل أبو مصطفى ما يمكنهم لمساعدة جيرانهم السوريين الوافدين عليهم، والحديث لأبو مصطفى.
العالم ما عنده صوبيات، والعالم كلها بتتبكبك، بدأ مزوط بدأ صوبيات،
متضايقه لان احنا بنزقزق شويه حطب شويه خشب بنساعد الناس فينا نقصص خشب نقصص حطب نمشي الامور بالحطب يعني اللي ما عم نقدر نجيب له صوبيا عم نحط له تنكي مثلا يولع فيها بيضبط اموره لحتى يكون الله اوله ومن ساعة لساعة يفرج الله بدنا نحن من الناس بس انه بعد في عالم لسه بلا خزانات عالم بلا.
وتبذل منظمات الأمم المتحدة جهودا حثيثة لتوفير الأجواء الملائمة للاجئين السوريين لمساعدتهم على تحمل برودة الشتاء. منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف واحدة من الوكالات الإنسانية التي تقدم المساعدة للاجئين السوريين، فقد وفرت لهم الملابس الشتوية والأدوية ومواد تغذوية وقسائم مالية يتم توزيعها في شمال لبنان ووادي البقاع. خبير التوريد والخدمات اللوجستية في اليونيسف أوليفييه ميلي يتحدث عن عنصر الوقت.
Time is against us, so we have to rush.
إن الوقت ليس في صالحنا، لذا علينا أن نسارع في عملية التوزيع في أقرب وقت ممكن، ولهذا السبب نبحث عن مدى توفر السلع في السوق المحلية.
ويبدأ برنامج الأغذية العالمي تقديم المأكولات الجاهزة لنحو 125 ألف شخص من الفلسطينيين والنازحين السوريين المتضررين من أعمال العنف في منطقة القتال بمحيط مخيم اليرموك في دمشق. مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع من عبير عطيفة المتحدثة الإعلامية ومديرة الوحدة الإقليمية ببرنامج الأمم المتحدة بالقاهرة.
يبدأ برنامج الأغذية العالمي في الأيام المقبلة في تقديم المساعدات الغذائية إلى حوالي 125 ألف شخص من اللاجئين الفلسطينيين الموجودين بمخيم اليرموك، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من النازحين داخليا من السوريين نفسهم الذين لجأوا إلى المخيم بعد تدهور الأوضاع في بعض مناطق دمشق وريف دمشق. في الشهور الماضية كانت هناك عملية نزوح واسعة لأشخاص كثيرين وصلوا من مناطق ريف دمشق واحتموا بهذا المخيم مخيم اليرموك، ولكن على مدار الأيام الماضية كان هناك أحداث عنف تدور في محيط المخيم أدت إلى نزوح جماعي من المخيم إلى مناطق مجاورة. بالأمس وأول أمس تحسنت الأوضاع نسبيا وبدأت هناك عودة طفيفة لبعض الأشخاص إلى المخيم، ولكن في الوقت الحالي البرنامج سيقدم مساعدات غذائية عبارة عن مواد غذائية جاهزة للطعام أو جاهزة للأكل لهؤلاء الأشخاص سواء كانوا فلسطينيون أو سوريين.
المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي السيدة إرثرين كازن كان لها تصريح استوقفني حقيقي عندما قالت إن البرنامج مازال ملتزم بدعم الأشخاص الأكثر احتياجا في سوريا، وقالت لا ينبغي لأحد أن يجوع. تصريح قوي جدا يدفعني إلى السؤال عن ميزانية البرنامج المخصصة للأزمة السورية. هل يتوفر لبرنامج الأغذية العالمي التمويل الكافي لتغطية الاحتياجات الهائلة من المواد الغذائية سواء للاجئين الفلسطينيين أو النازحين السوريين المتضررين من الصراع؟
بداية أنا أود أن أقول أن معظم المساعدات اللي بتقدم من برنامج الأغذية العالمي للاجئين الفلسطينيين طبعا بالتنسيق مع غوث اللاجئين الفلسطينيين الأنروا، كل هذا بيتم بالتنسيق معهم لأن ولاية الأنروا هي دعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن وسوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة. بالنسبة لعمليات الإغاثة لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا، نحن نقدم مساعدات غذائية إلى 1.5 مليون سوري، هذا بيتطلب حوالي 15 ألف طن من المواد الغذائية شهريا بتكلفة تزيد عن 20 مليون دولار شهريا. البرنامج بالأمس كان جزء من النداء الموحد الذي أطلقته الأمم المتحدة. عملية البرنامج للإغاثة في سوريا من شهر يناير المقبل إلى يونيو ستتكلف أكثر من 134 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى أكثر من 200 دولار أمريكي نحتاجها لعمليات الإغاثة للاجئين السوريين في دول الجوار. بالإضافة إلى هذا بدأنا نضم إلى دول الجوار مصر، حيث توافدت أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين مؤخرا على جمهورية مصر العربية.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا وصف بأنه تاريخي لتعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة، حيث قررت الجمعية رفع وضع البرنامج داخل المنظومة الدولية من خلال فتح عضوية مجلس إدارته ليشمل جميع الدول 193 الأعضاء بالمنظمة الدولية بعد أن كان يضم 58 عضوا. ويتضمن القرار تعزيز دور البرنامج ليصبح الهيئة البيئية الرائدة في العالم المسؤولة عن وضع أجندة البيئة العالمية. أخيم شتاينر المدير التنفيذي للبرنامج رحب بصدور القرار.
أصدرت الجمعية العامة قرارا كان جزءا من الوثيقة الختامية لمؤتمر ريو زائد 20 للتنمية المستدامة من أجل تعزيز ورفع وضع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أنشأت برنامج البيئة بعد عام من عقد مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية البشرية في ستوكهولم عام 1972، والذي يرجع إليه الكثير من فضل وضع القضايا البيئية في الأجندة الدولية، كما أنه دعا إلى إنشاء وكالة متخصصة في إطار أمانة الأمم المتحدة لمساعدة الدول في تنسيق السياسات البيئية. وبعد 40 عاماً قررت الجمعية العامة بالإجماع تعزيز دور تلك الهيئة، كما دار في الجلسة التي رأسها نواف سلام السفير اللبناني لدى الأمم المتحدة.
نتخذ قراراً الآن بشأن مشروع قرار حول تقرير مجلس أمناء برنامج الأمم المتحدة للبيئة بشأن دورته 12 الخاصة وتطبيق الوثيقة النهائية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. لقد اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة مشروع القرار بدون تصويت، فهل نفعل المثل؟ لقد تقرر ذلك.
وصف أخيم شتاينر المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة القرار بأنه تاريخي، مؤكدا أهميته للتنمية المستدامة بشكل عام.
للمرة الأولى منذ 40 عاماً أعادت الدول الأعضاء كتابة دستور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن خلال منحه العضوية الشاملة فقد أعطوه بعدا جديدا فيما يتعلق بدوره وتركيزه وأهميته في أسرة الأمم المتحدة. إنها لحظة فاصلة بالنسبة للإدارة البيئية، لأن المجالس الحاكمة للبرنامج في المستقبل لن تركز فقط على أعضاء المجلس والبرنامج وإدارته وبرنامج عمله، ولكنها تصبح مع العضوية الشاملة مركز ثقة أجندة الإدارة البيئية والبعد البيئي للتنمية المستدامة. وبالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة ومجتمع البيئة بشكل عام، بل وبالنسبة للتنمية المستدامة، فإن هذه اللحظة تعد تاريخية.
ويعد القرار أول تغيير هيكلي رئيسي في برنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ إنشائه. ونبقى في مجال البيئة، حيث تعد شركة إنتاج السكر الرئيسية في كينيا مثالاً إيجابياً على مساهمة الشركات في الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري من خلال اعتماد مبدأ الاستدامة في الغالبية العظمى من الأنشطة التي تقوم بها. وتثبت الشركة أن تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة والنمو والإنتاج أمر ممكن وقابل للتطبيق في أي مكان بالعالم، حيث تقوم الشركة بإنتاج الكهرباء التي تستهلكها من خلال استغلال النفايات الناجمة عن عملية إنتاج السكر، بما يقلل التكلفة ويمنع التدهور البيئي. يقول ألفري كيسالو مدير إدارة السلامة والبيئة بالشركة إن لدى مومياس مشروعها الخاص لإنتاج الإيثانول.
أحد المخلفات الناجمة عن إنتاج السكر هو الملاس، وفي حالتنا قررنا تحويله إلى فرصة مشروع، لذا اتجهنا نحو إنتاج الإيثانول.
وتقوم الشركة أيضاً بإعادة تدوير المياه التي تستخدمها في عملية الإنتاج، حتى إن بعض هذه المياه يعبأ في زجاجات للاستخدام في الشرب، كما أن الشركة تحول جزءاً من المياه إلى المناطق السكنية المحيطة بها.
لدينا خدمة لإعادة تدوير المياه في الشركة. إننا نستخدم المياه في عملية الإنتاج ونعيد تدوير جزء من ذلك الماء لإعادة استخدامه مرة أخرى كماء معالج.
تعمل الشركة في مجال إدارة النفايات في مصنعها ومع المجتمع المحلي، بما يجعلها رائدة بين الشركات الأخرى في مجال الحد من التلوث، كما يقول ألفري كيسالو.
عادة نأخذ نفايات التغليف إلى منشأة إعادة التدوير، ونعمل مع الشركات الأخرى في كينيا التي تعمل في مجال تدوير البلاستيك، فتقوم بجمع تلك النفايات داخل الشركة والمصنع لإعادة تدويرها.
تدير الشركة أيضاً مشتلاً للزهور والأشجار التي تغرس حول الشركة وتوزع على أفراد المجتمع المحلي. وهنا يقول ستانسلوس أمبي أحد سكان بلدة مومياس،
tree planting project that they undertake.
إن مشروع غرس الأشجار الذي ينفذونه يشركون فيه السكان من خلال حملاتهم، فيدعون السكان إلى المشاركة ويقومون بمساعدتهم في غرس الأشجار في بلدة مومياس وحول الشركة. إن البيئة نظيفة بفضل مبادرات شركة مومياس للسكر مثل غرس الأشجار وتدوير المياه، كما أنهم يعملون لضمان معالجة الغازات المنبعثة.
تستخدم شركة مومياس أحدث التكنولوجيات في مجال إنتاج السكر، بما يقلل كمية انبعاث الغازات، كما تعالج الغازات قبل انبعاثها في الغلاف الجوي. منذ سيطر المتمردون في مالي على شمال البلاد، نزح آلاف المواطنين من مساكنهم بحثاً عن الإيواء والأمن والسلامة في مناطق أخرى. نستمع إلى بعض تفاصيل ذلك فيما يلي.
عشرات الآلاف من المواطنين من شمال مالي فروا من ديارهم بحثاً عن الأمن والسلامة والإيواء في أعقاب سيطرة المتمردين على شمال البلاد. بعض المشاردين داخلياً وجدوا المأوى في مدينة موبتي ومحيطها بوسط مالي، أحد فنادق المدينة الذي يستخدم عادة من قبل سائقي سيارة الأجرة، سارع إلى إقامة خيام أصبحت تأوي حالياً 58 أسرة، مما وصلوا من تيمبوكتو وجاو وأماكن أخرى أبعد من ذلك في الشمال. وتشكل موبتي النقطة التي تلتقي عندها الصحراء بمناطق السافانا، حيث يندمج نهراء النيجر وباني، وهي أول منطقة يصل إليها الفارونة منذ استيلاء المتمردين على شمال مالي. ومنذ ذلك الحين أصبحت موبتي من بين المدن البعيدة بشمال البلاد التي لا تزال تخضع لسيطرة الحكومة. وتوفر الحكومة المحلية والمنظمات غير الحكومية بالاشتراك مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المساعدات للنازحين، ويقومون بتوزيع الأرز والزيت عدة مرات أسبوعياً، كما تقول أواتوري النازحة التي فرت مع أطفالها من منطقة جاو.
لقد غادرنا جاو أنا وأطفالي بسبب المتمردين، ولجأنا إلى هنا ووجدنا مراتب وبطانيات ودلاء، ولكن ذلك ليس كافيا الآن.
ولكن تقديم المساعدة للنازحين يعد أمرا لا يخلو من التحديات بالنسبة لسكان المنطقة. ولنستمع إلى سيكو درامي ممثل اللجنة الإقليمية بموبتي.
في البداية لم تكن لدينا غرف كافية، فالمواطنون يصلون في مجموعات من الأسر، وأحيانا يصل عدد أفراد الأسرة الواحدة إلى 17 شخصا، بينما أقل عدد هو 7 أشخاص، ولكن وبمساعدة اللجنة الإقليمية تمكننا من حل هذه المشكلة.
وفي الجهة الأخرى من المدينة يوجد مركز آخر للتوزيع، ولكن بعض النازحين يحتاجون إلى رعاية خاصة، مثل أيساتا إسكوفاري التي فرت من جاو مع زوجها. وتتحدث أيساتا الحامل في شهرها الثامن عن تجربتها.
غادرت جاو على وجه السرعة عندما وصل الإسلاميون، ووجدت ملاذا في موبتي مع أولادي وزوجي الذي مرض منذ وصولنا. نحن حقا بحاجة إلى مساعدة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين. إذا كنت هنا اليوم فذلك حتى أستفيد من التوزيع للمساعدات. أنا حامل وهذا التوزيع ضروري لعائلتي ولي.
وأيساتا هي واحدة من بين 200 ألف شخص تشردوا داخل البلاد منذ بدء الصراع في شهر يناير الماضي، في الوقت الذي توجه فيه آخرون إلى النيجر وموريتانيا وبوركينا فاسو. ولا زالت الجماعات المسلحة تسيطر على شمال مالي، مما يجعل الوضع غير مستقر للغاية بالنسبة للمواطنين حتى يفكروا في العودة إلى ديارهم.
وبهذا نصل إلى ختام لقائنا الأسبوعي أفاق عالمية. شكرا لكم، نتمنى لكم كل السعادة والخير والسلام والأمن في العام الجديد. شكرا لمساعد الإنتاج نبيل ميداني. دائما تجدون المزيد على موقعنا الإلكتروني www.unmultimedia.org/arabic/radio. يسعدنا دائما أيضا أن تتابعونا على فيسبوك وتويتر UN Radio Arabic. إلى اللقاء، وكل عام وأنتم بخير.
آفاق عالمية،
مجلة أسبوعية تعنى بشؤون الأمم المتحدة.
آفاق عالمية
من إعداد وإنتاج إذاعة الأمم المتحدة.